بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى حق حمده أن يسر لنا ترتيب هذه الدورة الصيفية المباركة في هذا الجامع المبارك، والتي تنظمها وتشرف عليها مؤسسة الدعوة الخيرية، وهي الدورة العاشرة لأصحاب الفضيلة كبار العلماء الذين تفضلوا مشكورين بقبول الدعوة والمشاركة حرصا منهم على نفع المسلمين، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نرحب بداية بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الذي يتولى تدريس كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فحي الله معالي الشيخ صالح، وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. على بركة الله وبعونه وتوفيقه نستأنف هذا الدرس المبارك، وكما قال الشيخ هلال جزاه الله خيرا، في هذه الدورة المباركة في مدينة الطائف المأنوس، عمرها الله بالإسلام، في وسائر بلدنا ومملكتنا وديار المسلمين أجمعين، وأضفى عليهم الأمن والأمان والسترة، وجمع الكلمات إنه سميع مجيب. وأيضا كما قال هذه الدورة المباركة، يعني في دورتها العاشرة، وإن شاء الله تمتد لما فيه الخير والصلاح، ونسأل الله أن يرزقنا كما قلت العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا اختار الإخوة المنظمون في وخاصة مؤسسة الدعوة الخيرية جزاه الله خيرا، وهي التي تشرف على هذه الدورات المباركة. أيضا كان هناك عدة خيارات، منها هذا الكتاب المبارك، كتاب آداب المشي للصلاة للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ معلوم فهو علم من أعلام الأمة، وقد كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا في هذه الدعوة المباركة، والتي قامت عليها هذه الدولة وهذه البلاد، حينما اجتمع الإمامان المحمدان محمد بن الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، وقامت هذه الدولة. ثم أيضا هذه الدولة الدعوة انتشرت، وكان لله الحمد لها أتباعها ولها مناصرها في كل أرجاء العالم الإسلامي، واستمرت دعوة مباركة ولا تزال لله الحمد، وكل من يرفع لله الحمد شعار السلفية ومنهج السلفية ومنهج السلف الصالح فمباشرة ولله الحمد يتوجه التوجه والنظر إلى فعلا هذه الدعوة المباركة وأصولها وجذورها ولله الحمد. فرحم الله الشيخ وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، والحمد لله أيضا خلف أبناء وأحفادا وأجيالا وأسرة تعاقبت على هذا العلم المبارك والشرف المبارك، كما أنه أيضا الحمد لله خلف تلاميذ وإما الدعوة من بعده، ولا تزال هذه ولله الحمد الدعوة مباركة وحية ومستمسكة بوصول الشرع وبأهدابه، وملتزمة نهج السلف الصالح في اعتداله ووسطيته وقيامه القيام الظاهر الواضح على الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة. هذا الكتاب آداب المشي إلى الصلاة، لعلكم لاحظتم أنني قلت للشيخ هلال حينما بدأ، قلت له اقرأ كما يعني قال الشيخ. الشيخ رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب آداب المشي إلى الصلاة. أردت بهذا التنبيه كما نبه من قبلي في الشروح المباركة التي يعني تولى شرح هذا الكتاب المبارك، كان أول سؤال يثور هو الاسم آداب المشي إلى الصلاة. هل هذا الاسم هو اسمه، وهل سماه به الشيخ نفسه محمد رحمه الله، أو ما هي قصته صح التعبير؟ طبعا هذا السؤال سئل عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد إبراهيم له شرح لهذا الكتاب المبارك، وجزا الله خيرا محمد بن عبد الرحمن بن قاسم هو الذي دون شرح الشيخ، ودونه كما ذكر في مقدمته في عام 1969 من القرن الماضي، وعام 70، وقال انه دونه وهو ملازم للشيخ في المسجد وفي البيت، ودونه في ذلك في تلك السنتين، ثم بقي عنده يعني مدة تقارب 50 عاما، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيد النظر فيه كما ذكر في مقدمته، ثم حرره تحريرا دقيقا ونشره عام 1417 قبل أن يتوفى رحمه الله. فهذا الشيخ الشرح المبارك للشيخ، طبعا هي تقريرات من الشيخ، دونها من الشيخ إبراهيم رحمه الله محمد إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الوهاب، دونها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ووالده، طبعا هو جامع فتاوى شيخ الإسلام وشهر بذلك، وأعانه أيضا منه محمد. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا له مؤلفات عجيبة وله يعني طريقة في التصنيف جميلة، فالشيخ رحمه الله يحسن التصنيف، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يحسن التصنيف إحسانا عجيبا، ولو حاشته على أراضي المربع حاشية قيمة جدا من أنفس الحواشي، وجمع فيها الحواشي من تقدمه وأضاف إليها في مطالعاته وفي أيضا ما قيده من شيوخي، فهي يعني حاشية نفيسة جدا. فمحمد رحمه الله دون كما قلت شرح الشيخ، وهو مطبوع أيضا مو موجود في الأسواق. فالشيخ سئل الشيخ إبراهيم: هل الشيخ محمد سمى محمد الوهاب هل سمى كتابه آداب المشي إلى الصلاة؟ فكان الجواب، أنا أقرأ لكم ما دونه الشيخ محمد بن قاسم، يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: الذي يقرب أنه ليس اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وجعل للمصنف يعني جعل الاسم، ولا شك الكتاب نسبة للمصنف صحيحة طبعا، والشيخ في حياته موجود وبقي يعني أولفه في وعاش بعده مدة طويلة، فالكتاب نسبته للشيخ صحيحة، لكن الاسم الكلام هو عن الاسم. فالشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول: الذي يقرب أنه ليس اسمه وجعل المصنف لأنه ليس مقصود آداب المشي فقط، بل المراد أحكام العبادات، لكن والكلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، ولكن لما رؤي باب آداب المشي إلى الصلاة سماه بعض الطلبة بذلك. ثم قال الشيخ إلا أن يوجد ما يدل على هذا. يعني كان الشيخ رحمه الله معنا الشيخ طبعا خبير بشيخ محمد إبراهيم، خبير طبعا بسيرة الشيخ محمد الوهاب وبمؤلفاته وبتاريخه، من أعلم الناس خبرة بهذا. ولهذا ومع هذا استدرك إلا أن يوجد، كان الشيخ إلى أن قرر هذا الكلام وهو لا يعلم أنه يوجد ما يدل على أن الشيخ هو الذي سمى الكتاب بهذا الاسم. وبالفعل أولا تعلمون أن هذا الكتاب، وينبغي أن تعلموا أن هذا الكتاب باب آداب المشي الصلاة، طبعا ليس مقصورا على آداب المشي ولا على أحكام الصلاة فقط، وإنما انتظم الصلاة وآداب المشي إليها وأحكامها والزكاة والصيام. في الكتاب هو يجتمع على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، ليس في الحج، وسوف أشير إلى هذا إن شاء الله. أيضا تعلمون أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله اختصره من الإقناع هذا الكتاب، ولهذا الذي يريد مزيد عليه أن يذهب إلى الإقناع، وعليه أن يذهب إلى كشاف القناع الذي هو عن الإقناع، كشاف القناع طبعا شرح للإقناع، فالذي يريد مزيد يذهب إلى هناك ويجد. فالشيخ اختصر الكتاب، اختصر الإقناع أو اختصر هذا القدر من الإقناع من باب آداب المشي للصلاة إلى آخر الصيام. الشيخ اختصر. ومعلوم أن الشيخ أيضا رحمه الله له أيضا طريقة وسياسة في الاختصار، فهو اختصر أكثر من كتاب، اختصر زاد المعاد كما معلوم، واختصر الإنصاف الشرح الكبير، واختصر السيرة النبوية. والشيخ الحقيقة يعني في مختصراته مدرسة. وينبغي أن تعلم الحقيقة أن الشيخ إمام دعوة، الشيخ الوهاب إمام دعوة. ما معنى إمام دعوة؟ عالم وفقيه ولكنه إمام دعوة، بمعنى الدعوة هي همه. لا شك أن علماء الإسلام كلهم على خير وكلهم الحمد لله على طول التاريخ، لكن يبقى هناك رموز من العلماء لهم خصائص، لهم خصائص. من شيخ الإسلام محمد الوهاب، من شيخ الإسلام ابن تيمية، له مواقف معروفة يعني ما وقفها غير العلماء، سواء في من التتار ومن المواقف من الفرق المخالفة بشكل متميز. الإمام أحمد الوهاب، الإمام أحمد الحنبل له أيضا مواقف كما تعلمون، والإمام مالك، الإمام أبو حنيفة له مواقفهم، والإمام الشافعي، الإمام الشاطبي، الإمام الزهري عبد السلام لهم مواقف بارزة، يعني حينما يذكرون يتميزون بهذه المواقف. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله من أخص خصائصه وأظهر مزاياه أنه إمام دعوة. ما معنى إمام دعوة؟ حتى مؤلفاته، ولعلك تذكرون حينما تكلمنا عن الأصول الثلاثة وكذا القواعد الأربعة، الشيخ يكتب للدعوة لأن الدعوة همه. وقد أقول لأخواني هذا هو السر في بقاء الدعوة وانتشار. يعني المصلحون كثير في التاريخ، المصلحون المسلمون العلماء كثير، لكن بقاء دعوتهم هذا الامتداد لأكثر من 200 سنة وبهذه القوة، ولا يزال ولا الحمد زخمها مستمرا، وإن كان طبعا لا ينكر بل من 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 أركان بعد توفيق الله عز وجل وحكمته من أركان بقائها لا شك طبعا وجود الدولة التي تحتضنها وتتبناها، والأسرة السعودية المباركة تبنت الدعوة منذ قامت وإلى الآن، فهذا أيضا من سر البقاء ولا شك. لكن الشيخ إمام دعوة بمعنى أنه ليس إمام فقط إمام حلقة، يعني ليس يكتفي بعقد حلقات في المساجد والتدريس، هذا خير كثير وهذا جل العلماء غالبا عليه، لكن الشيخ لا، الشيخ همه دعوة، نشر الدعوة وخطاب خطاب الدعوة، وإن صح التعبير الدخول في العامة وإيصال الحق للعامة والتصحيح الأخطاء في العامة، أخطاء فقهية، أخطاء عقائدية، أخطاء سلوكية، أخطاء تربوية. الشيخ همه دعوة، ولهذا كان يختصر، يختصر ليقرب لي الناس، ولا سيما في الوقت الماضي كان طبعا أولا في نجد الكتب قليلة، وفي عموم العلم الإسلامي لكن في نجد بخاصة لأنه بلد فيه فقر شديد وفيه أيضا حروب وفيه يعني تفرق، إذا قرأت من التاريخ تجد شيء عجيب يعني. فالشيخ أراد أن يقدم كتبا للدعوة، تخدم الدعوة، تقرأون كشف الشبهات، تقرأون مسائل جاهلية، تقرأون كلها كتب حية، ما هي مؤلفات صح التعبير بتعبير المعاصر أكاديمية، لا، وإن كانت علمية طبعا، علمية متينة، ما يعني متينة جدا، لكنها كتب دعوة. الصور الثلاثة، إذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك إعلم رحمك الله تعالى، خطاب عجيب يعني خاص. فاختصر المختصرات ليقربها للناس لتكون فعلا يتداولها الناس، و العلماء يعني يوصلونها للعامة، لأن طبعا الكتب متخصصة لكنها يستوعبها العامة. فالشيخ رحمه الله فعلا له عناية بالمختصرات، فمن ذلك أنه اختصر هذا الجزء من الإقناع للعبادات. ولهذا مما يثار تساؤل، لماذا لم يكتب في الحج، ولماذا لم يكتب في الطهارة؟ أما الطهارة فالجواب عنها سهل، إلى الآن ما جبتكم عن هل هو سهولة، أجيب لكم بعد شوي. الطهارة، الشيخ له كتاب رسالة صغيرة هي شروط الصلاة، شروط الصلاة للشيخ وهي موجودة، وأيضا تأتي منتظمة ومنسجمة مع فلسفة الشيخ صح التعبير، الفلسفة الدعوية، فيها طبعا شروط الصلاة، فيها الطهارة، فيها كلام عن الوضوء ونواقض الوضوء وفروض الوضوء وكلام عن المياه إلى آخره. فإذا هذه مكملة، فلا يحتاج أن يتكلم عن الطهارة لأنه فعلا هذاك، وهذا وعادة المشايخ قبل أن يقرأوا هذا المشايخ يقرؤون شروط الصلاة، لأن شروط الصلاة فيها الطهارة وفيها أحكام الوضوء وأحكام نواقض الوضوء إلى آخره، وأيضا الجنابة إلى آخره. فإذا هذا أجبنا عنه من يتعلق بالطهارة، كتاب شروط الصلاة هذا كافي. بقي الحج، ما وجدت طبعا من أجاب إجابة يعني شافية. أنا الذي يبدو لي، وهو أيضا حتى فيما يتعلق بالاسم، أن يبدو لي أن الشيخ الله أعلم، لكن وين كان طبعا يعني أنه كان احتمال أنه ما انتهى من الاختصار، وين كان طبعا بقي مدة طويلة الشيخ يعني في حياته، ما هو في آخر حياته اختصر، لا بقي عاش على طويلا، لكن هم مشغله في الدعوة معروفة، مشغول جدا يعني، سواء في الدعوة، في المراسلات، في المخاطبات، في الردود، في كما تعلمون التاريخ هو حافل. فأنا أظن احتمال أنه كان يريد أن يعني يصل الحج، لكن احتمال أن مشاغله نافي للإسم. كما قلت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول لي أن يبدو أنه لم يسميه، وحتى أنا يبدو لي أنه لم يسميه، ولهذا قلت للشيخ هلال اقرأ باب آداب مشي الصلاة، لأن الشيخ ترك الكتاب وأوله باب آداب المشي الصلاة، الذين بعده هم الذين قالوا أخذوا الجزء الأول وقالوا آداب المشي الصلاة، ولا الشيخ قال باب آداب المشي الصلاة ثم استمر ولم يقل آداب المشي الصلاة أو رسالة في آداب المشي الصلاة، لا، الذين بعده، وهذا طبيعي أن يسمى في أوله. الشيخ عبد الغفور العباد حفظه الله في شرحه لهذا الكتاب، أيضا له شرح جليل الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأمد في عمره ونفع به، له شرح جميل جدا حقيقة ومطبوع وموجود لهذا الكتاب، وأوصي طبعا بالعناية به لأنه أيضا اعتنى بالدليل واعتنى به، والشيخ إمام حفظه الله. الشيخ كأنه يميل إلى 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 أن هذا هو الاسم، ولذلك حاول أن يعني يوجد يعني يتلمس توجيها للشيخ. فالشيخ ابن مسلم حفظه الله يقول أنه لا غرابة أن الكتاب كتاب العبادات، كتاب في الصلاة والصيام والحج، وليس فقط في هذا المشي. فالشيخ ابن مسلم حفظه الله يقول هذا ليس غريبا، لأن من سبقه يفعل ذلك. فمثل بالإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري في من جملة يعني أسماء كتب الصحيح كتاب الأذان، لما تفتحون البخاري كتاب الأذان، بينما حينما تنظر تحت الذي كتب الأذان تجد تحته يعني مجتمع على صلاة الجماعة وعلى الإمام وعلى الصلاة، مع أنه سموه كتاب الأذان، ففيه طبعا أشياء غير الأذان. فإذا هذا توجيه. وكذلك الإمام مسلم له كتاب صلاة المسافر أيضا ذكر تحته يعني أحكام كثيرة غير المسافر، أبواب كثيرة تتعلق بأحكام الصلاة غير صلاة المسافر. فإذا يعني هذا توجيه، لكن الذي يبدو لي أنا كما قلت أن الشيخ لم يسميه أصلا، إنما اختصر وقال باب آداب، وبدأ من الإقناع بباب آداب المشي الصلاة واستمر ولم يضع له اسم، لعله كان يريد أن يسميه، ولكنه والمهم هو الغاية والمقصود وليس الاسم. فهذا هو الذي يبدو لي أنه ليس يعني لم يسمي الشيخ، ولكن على كل حال والتسمية لها وجه كما قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله. وقلنا أن الشيخ لم يذكر الطهارة اكتفاء برسالته رسالة في شروط الصلاة. أما الحج فما قلت أنا يبدو لي أنه لعله كان يعني ناوي، لكنه مشاغله، ولا شك أن 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 يعني حاجة الناس للصلاة والصيام والزكاة أكثر من حاجة الحج، إذا الحج مرة في العمر، بينما الزكاة لا شك أنها طبعا في العام لمن ملك النصاب في شروطه، والصيام طبعا على المسلمين كلهم. فمن هنا يعني كانت عينة الشيخ والصلاة معلومة أيضا منزلتها، ومن هنا الشيخ ركز على الصلاة والصيام والزكاة، والحج لعله يعني كان يعني عنده عزم إلى آخره. إذن هذا الذي يتعلق بالاسم ويتعلق بأيضا الكتاب كما قلت هو مختصر من كتاب الإقناع للحجاوي، الإقناع لموسى الحجاوي، موسى الحجاوي من كتب الحنابلة المشهورة، وكتاب سهل وعبارته سهلة جدا، وكان يعني وهو جميل جدا يعني. ولعلي في الجلسة القادمة أعطيكم يعني نبذة عن تدرجات كتب المذهب إن شاء الله. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة، وأنا قلت للشيخ هلال اقرأ البسملة لأنه لم يدب بالحمد لله من أجل فإن أنبه وقد نبه الله، فالشيخ بدأ بالبسملة ولم يكن حمد لله كما قلت. يبدو والله أعلم، أولا طبعا البداية بالبسملة وحدها هذا لا إشكال فيه طبعا، الحمد لله إن جاءت جيد، وإلا ما فيه فغيره يعني ما لا إشكال فيه. الإمام البخاري لم يبدأ بالحمد لله بل بسم الله وعطوا كتاب العلم أو كتاب العلم، فبدأ مواساة ولم يكن الحمد لله، فما في إشكال يعني، لأن بعض الحديث الرواية بسم الله أو الحمد لله فهو ابتدأ وأقطع. ولا شك طبعا البسم الله يا إخواني يعني هي يعني دلتها من أبلغ الثناء على الله عز وجل، البدء بسم الله لا شك، وإن كان حديثها ضعيفا كل حديث يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع، لكن لا شك أن البسم الله هي يعني دأب العلماء أن يبدأوا بها، تأثن بكتاب العزيز، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله لمن حينما يبعثها يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة لا شك طبعا. وأيضا أغلب سور القرآن مبتدأ بالبسملة، وسوف يأتي كلام الشيخ على البسملة في أحكام الصلاة سوف يأتي، وأنها طبعا ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية في كتاب الله وليست آية من كل سورة، وسوف يتكلم على هذا إن شاء الله في وقته إن شاء الله. المقصود أن البسملة هي يعني من أبلغ الثناء على الله عز وجل، والبدء بها لا شك ما خير وبركة، وتأسيا كما قلنا بكتاب العزيز وبي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته. ثم قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن هذه تبدأ آداب الصلاة. وجميل يا أخواني أن تستشعروا أن الإنسان يدخل في الصلاة بمعنى يحسب له ثواب الصلاة، ويكون كالمصلي حينما يدخل في آدابها. ولهذا جاء في الحديث: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، بمعنى متاب ثواب المصلي. ولهذا حينما تبدأ وتنتهي الوضوء استشعر أنك في الصلاة. ولهذا قال: يسن الخروج إليه متطهرا، معنى يتوضأ في بيته فيتطهر. الطهر المعروف استنجاء أولا إذا كان يحتاج إليه، ثم يتوضأ الوضوء المعروف. بخشوع الخشوع هو يا أخواني عمل القلب. يجب أن تعلموا أن الخشوع عمل قلبي. فعادة إذا اشتغل قلبك بالخشوع دل على أنك لست غافلا ولا لاهيا. فمن أظهر مظاهر الخشوع أنك فعلا مستحضر الصلاة المتوجه إليها، ومستحضر من سوف تقف بين يديه. ومن لطيف يعني تعليقات الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وجميل جدا يعني فيما دونه الشيخ بن قاسم، يقول: بخشوع ظاهر عليه الخشوع، قال: وهو السكون والتذلل، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال الشيخ: فدل على أن الخشوع ضد الارتفاع. ترى الأرض خاشعة يعني هامدة، يعني ساكنة، يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بمعنى أنت لا ترتفع ولا يظهر عليك. ينبغي أن يكون الهدوء والسكينة هو الطمأنينة والتطامن. ففقه الشيخ في هذا أحسن، أحسب أنه دقيق جدا يعني استنباط الخشوع، وأن اهتزت ورمت، وقال: الخشوع ضد الارتفاع. إذن فينبغي الإنسان يذهب خاشعا، بمعنى أنه يستشعر أو يستحضر آداب المشي إلى الصلاة، من حيث الأدب ومن حيث التطهر ومن حيث الخشوع. وكما قلت الخشوع عمل قلبي، ولهذا جاء في الأثر: لو خشع قلب هذا، ليس حديثا طبعا، لو خشع، وإن كان معناه صحيح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولهذا يصلي يقول في دعائه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. فالخشوع تخشع جوارح. يسن الخروج إليه متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا. فلاحظ التعقيب ثم، يعني يتطهر أولا ويتهيأ، ثم الترتيب: ثم خرج عامدا إلى المسجد. عامدا بمعنى قاصد، يعني مستحضرا. عامدا يعني في نية وفي قصد، وفيه يعني مستحضر الذهاب إلى المسجد. قال: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يعني لطيف استدلال الشيخ واستدلال من قبله في الإقناع وفي غيره. هذا حديث: ثم خرج عامل فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن التشبيك يدل على عدم السكينة، والتشبيك لاحظ أنه نهي عنه بمراحل. الشيخ حتى الشيخ محمد رحمه الله في شرحه قال تشبيك في الطريق وماشي، وتشبيك في المسجد، وتشبيك في الصلاة. لا تشبك في الأصحاب وأنت ماشي، ولا تشبك في المسجد، وأشد لا تشبك وأنت في الصلاة. فإذا في مراحل في التشبيك، تشبيك في الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يشبكن ثم خرج عامدا، يعني أنت في الطريق، قال فلا يشبكن بين أصابعه، وأيضا دخل في المسجد، لأن من دخل في المسجد فهو في صلاة لا يشبك، وإذا كان في الصلاة أشد وأشد. طبعا ليس محرما لكن مكروه، قال العلماء إنه مكروه، تشبيك في الأصابع في الصلاة مكروه، لكنه أشد كراهة حينما يكون مصلى في الصلاة في أثناء الصلاة، وأيضا في المسجد، وأقل وأيضا وكذلك أيضا في الطريق إلى المسجد. ثم يقول أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذن هذا يقوله يا أخواني، هذا الدعاء وهذا الذكر قولوه في كل حالات خروجكم في الصلاة وفي غيرها، لكنه في الصلاة يعني قد يكون متأكد باعتبار أنك يعني متوجه كما قلنا تستحضر آداب المشي إلى الصلاة. ولهذا قال: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في تكملة الحديث عند الترمذي وغيره: من قال ذلك إلا يقال له كفيت بوقيت وتنحى عن الشيطان. بعد: ولا حول ولا قوة بالله، بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له كفيت بوقيت وتنحى عنه الشيطان. لا شك طبعا هذا الذكر ظاهر من حيث التعلق بالله عز وجل، وطبعا بسم الله بمعنى استعين، الباء هنا الاستعانة، يعني بسم الله يعني مستعينا بالله، معتمدا، متوكلا، معتمدا. بسم الله، آمنت بالله، تقرير للإيمان. يا أخواني جميل أن الإنسان دائما يستحضر، نصح التعبير، تجديد الإيمان. تجديد الإيمان جميل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فتجديد الإيمان واستشعار التجديد الإيمان له أثر عظيم في قوة العلاقة بالله، وقوة استشعار متطلبات الإيمان من الصدق ومن الهدوء ومن حفظ النفس وحفظ الوقت وحفظ يعني أشياء كثيرة بواعث الإيمان. فكلما استشعرت تجديد الإيمان وأنك مؤمن بالله، متعلق بالله، مرتبط بالله، الله محيط بك، محسن عليك إلى آخره، هذه كلها تجعلك يعني تبتعد عن عن عن, عن يعني صح التعبير عن الغفلة، وعن, 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 وعن تكون ذا قلب غافل. اعتصمت بالله أيضا هذا لا شك من الإيمان، ولكن تخصيصها بالذكر بحيث الاعتماد على الله والاعتصام به هذا مهم جدا. توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يا أخوان الأخوة قلت بالله، أنا قلنا أقول في أكثر مناسبة، وينبغي دائما أن تستشعروها. هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم يعني وأنتم تقولونها دائما، بس ودي تستشعرون معناها دائما. ولهذا تعرفون المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لا حول يعني لا تحول، لا تحول من حال إلى حال، لا حول يعني لا تحول من حال يعني، ولا قوة على هذا التحول والتغيير إلا بالله. لا تحول إلا بالله، ولا قوة على التغيير إلا بالله.
بمعنى أنك هذا تأكيد على الإيمان بالله وتأكيد على الاعتصام وعلى التوكل، بمعنى أنك لا تستطيع تغير إلا بالله عز وجل، وأنت تريد أن تغير من الأصل طبعا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا فبأنفسهم، فأنت تريد تغير، فأنت تتغير من الحال أنت فيها إلى حال أفضل لأنك متوجه لله، تقف بين يديه، متوجه إلى بيته، إلى المسجد، فلا حول يعني لا تحول من الحال التي فيها، قد تكون حال حسنة لكن إلى حسن، أو حال ضعيفة إلى أقوى وإلى أفضل، فلا تحول بالله، ولا قوة تمنحك هذا القدرة على التحول إلا بالله عز وجل، فالله يمنحك القوة، فدائما استشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو جاهل، أعوذ بك تسعي بالعز أن تضل بنفسك، أحيانا تضل بنفسه من حيث هواه أو نفسه، أو أضل يأتي من يضلك سواء الشيطان أو قليل السوء، فأنت تسعي بالله أن تضل بنفسك، لأن النفس تضل هوى والنفس أمر بالسوء، أو تضل يضلك غيرك من الشيطان أو من قرين السوء أو قرآن السوء أو جلساء السوء، وجلساء السوء ليس بعيدا، قد يكون حتى من أهلك يضلك، حتى يكون من أهلك من أقاربك يا أخي من موالك وأولادك فترة، أن أضل أو أضل، أو أزل بنفسي، طبعا الزل اللي هي انحراف، فالضلال احتمال يكون الشيء الفكري، والزل أيضا السلوكي صلى الله عليه وسلم، أن أزل أو أزل يعني أي يأتي من أيضا يوقعني في الزلل، يأتي من يوقعني في الزلل، أو أظلم أو أظلم. أحب أن أقف عندها الحقيقة يا إخواني، وكذلك أن أجهل أو جاهلي، هذه أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل تدعو أنت لنفسك أن يضلك أحد أو تضل، لكن أن أظلم أنت تنتبه لنفسك لا تظلم، الأولات تستعذ بالله من الضلال وهذا ظاهر سواء من نفسك أو من غيرك، لكن أن تظلم هذا مهم يا أخي، أن تتفقد نفسك، أكثر الناس يا إخواني ما يحاسب نفسه، قليل قليل جدا يعني قليل، ولهذا نقول يعني لا ما نقول كلمة يعني لو فيها خروج شوي، كلنا الغالب إذا جلسنا في مجلس واعظ وسمعنا واعظ يذكر خصال سيئة وخصال خاصة الخصال السيئة، يتكلم عن غيبة ويتكلم عن كلنا نهز رؤوسنا ونحمده على وعظه، لكن غالبا أننا وهو يعظ أن أفكارنا ذهبت إلى فلان، فلان من الناس، فلان من الناس، جاري، فلان زميلي، هو والله هو لسانه طويل. طيب وانت يا اخي، لا يكاد الانسان حينما يتكلم الواعظ عن غيبه والنميمه يقول هل انا واقع ولا لا، ولهذا حين يقول ان اظلم مهم جدا ان تتفقد اذا ظلمت ولا ما ظلمت، فاذا كنت ظالم يا اخ عندك شجاعه، وعلامة استجابة الله لك أن تنظر هل ظلمت الخادم ولا ما ظلمته، شوفوا الخادم اللي عندكم، شوفوا اللي يشتغل عندكم مزارعكم، الحراس اللي عندكم، اللي حولكم، اللي في دكاكينكم، ظلمت ولا ما ظلمته، طيب هل ظلمت الزوجة ولا ما ظلمت، هل ظلمت أولادك ولا ما ظلمت، هل ظلمت جيرانك ولا ما ظلمت، حقيقة فمهم جدا أن الإنسان فعلا يحاسب نفسه، أظلم، أعوذ بك أن أظلم، إذا كنت تقول أنت كذاب وتقول أنت تخدع من يعني، فدعاء صادق أن تذهب إلى المسجد، ولو أن ما شاء الله يوميا فعلا يعني، ولها قرص صلى في الوضوء في الصلاة أنها أرأيت أنه كان على أهل الجار، هل يبقى من دره شيء، فالله لو إنسان يحاول هذا الدعاء الحمد لله ويستحضره، بل حتى الشيخ يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، فإذا كان يحاسب نفسه هذه المحاسبة جميلة أن أظلم أو أظلم، فأو شيء استعذ بالله أن تظلم، أن تظلم لا شك طبعا تسعد وأن الله يقيك من يظلمك من يقع عليك الظلم وهذا وارد أن تبتلى لكن فتتقي الله ما في شك تسأل الله أن يقيك من يقع في ظلمك وهذا وارد مشاكل الناس أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي تعرفون شو عن أجهل ما أجهل يعني أني ما أقرأ ولا أكتب الجهل يا أخواني هو نوع من السفه يطغى على العقل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين مجهلين اللي ما يقرون يكتبون وأيضا إخواني الجهل أحيانا أن تجهل لكن ليس دائما تكون جاهل لا أعوذ بك أن أجهل أحيانا يطغى عليك وتجهل ولهذا عمرو بن كلثوم الجاهلي مع أنه من قيادات قومه ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق الجهل هذا سفه طبعا والله واحد يغلط علينا احنا نغلط عليه هذا معناه أنا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق الجهل هذا حمق طبعا وليس طبعا يرانا عزه يعني ما نقبل احد يغلط علينا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ونحن ان شاء الله في اقبال الشهر المبارك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجة في أن يدع طعامها وشرابها فأنت تستعيذ بالله أن تجهل أن يعني أن تسفى أزيدكم معنا إلى حد ما حتى يعني الذنوب أحيانا الإنسان يأتيها كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تم بعده وأصلح وسورة النساء ولذان إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب السوء بجهالة أو يعمل بجهالة ويجهل هو شيء يطغى على العقل ويدخل مرحلة سفة ما يستمر طبعا جاهل لكن يجي يعني إما شيطان وإما اعتزاز بنفس وإما طبعا ضعف إيمان ولهذا قال الرسول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني بمعنى أنه يعني يضعف إيمانه يضعف بإذنه يقدم المعصية ثم يندم وربنا تواب رحيم الحمد لله لكنه فعلا ما كان الإيمان قوي بحيث منعه ضعف أقدم ثم عاد يتوب الحمد لله المقصود نوضح معنى الجهالة عمل سوءا بجهالة لأنه لو حقيقة يا أخواني لو كان الإنسان في كامل عقله السوي والله ما أقدم على معصية والله ما يقدم لا على زنا ولا على لواط ولا على مخدرات ولا خمور لأنه فإن والله ما يقبلها عقل حتى الخمور المبتلى بها اللي تسمى أمم متقدمة تعلم أضرارها وآثارها وهي تصرف المليارات في سبيل علاج الواقعين فيه وعلاج آثارها معروف فلسا لا يأتيها وهو عاقل ولهذا الله قال في الكفار لا يعقلون مو لا يعقلون بمعنى مجانين لأنه لو كانوا مجانين ما كلفوا أصلا لا يعقل بمعنى أنه لم يعمل عقله في ذلك الساعة لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعذان لا يسمعون أولئك كالأنعام بل أضل فالإنسان يجهل أحيانا فالله يا أخوان لي دخن هذا يجهل ويدخل ولا هل من المعقول بالاتفاق وبالإجماع وبإجماع الأطباء وإجماع الصلحاء وإجماع المرشدين والموجهين والعلماء والمشايخ وأصحاب الدية أن التدخين مضر حتى المدخن عن المضر طيب لكن مضر يا خليش ولهذا قال هم أضل. الأنعام ما تتعب التدخين، لو تعطيها حتى لكمكم علف برسيم متغير رائحته ما أكلته، صح ولا لا؟ ما تأكل. ولهذا يتحايلوا على الفلاحين ينظفوها يبسوها يبسوا البرسيم ريحوا عشان تأكل، ولا ما تأكلوا. يعني فهم ما فكيف الإنسان يقدم عليه؟ أقدم عليه لأنه سبع. إذا المقصود أن تسأل الله أن لا تجهل، بمعنى لا تدخل في مرحلة سفة. ولهذا حتى تعرفون شلون الواحد يدخل سفة، قال إذا خطأه المجاهلون قال سلام. الذي قال سلام لم يدخل في مرحلة الجهل، بمعنى ماسك نفسه ماسك أعصابه مسيطر على عقله. ولهذا أقولها لكم حقيقة، لأن الأشياء بدي نكون عمليين. في البيت حينما تغضب الزوجة لا تسفه أنت، زوجة تغضب امسك نفسك حقيقة، لا تجهل، لأنك أنها تجهل. إذا غلطت لا تغضب، والله بهذا تعمر البيوت. اتركوا العنف، اتركوا كذا، اتركوا، كونوا حليمين، كونوا رفيقين، كونوا فعلا يعني كونوا سيطر على عقلك. هذه هي القوة الحقيقية. لا تكون جاهل، بمعنى تجهل، بمعنى يأتي ما يغطي إلى على عقلك بحيث تتصرف تصرف الجهال، تصرف من هم أقل عقل، يعني أقل حكمة. فتستعيذ بالله عز وجل أن أجهل أو يجهل علي. لا يمثل واحد جاهل، لكن إذا ابتليت قل سلاما، وإذا خطبهم جاهلون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما، وإذا السلام عليكم لا أبتغي الجاهلين. فإذا تسأل الله عز وجل أن لا تظلم، وألا تبتلى بمن يظلمك، وألا تجهل أيضا، وألا تبتلى بمن يجهل عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا، وزدني نورا.
بعد ما يعني يخرج بخشوع مطهرا ويقول هذا الذكر، يمشي بسكينة وقار. أيضا المشي بسكينة وقار من 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 مظاهر الخشوع، من مظاهر الخشوع أن يمشي بسكينة وقار. السكينة طبعا ذكر أهل العلم أظن النووي وغيره أن السكينة تتعلق بالحركات الظاهرة، والوقار يتعلق بالهيئة. الحركات الظاهرة مثل العبات والحركة والحركات، يعني هذا خلاف السكينة. الوقار الهيئة، من هدوء، غض البصر، خفض الصوت، عدم كثرة الالتفات. الالتفات نفسه من عدم السكينة، لكن بواعث الالتفات من عدم الوقار. سنكون يعني في سكينة ووقار. حقيقة حينما تشوفون مثل الآداب والتوصيات، طبعا كلها في الحديث، كلها هذه بألفاظ أحاديث. يعني كيف يريد الإسلام من المسلم أن يكون على هذه الدرجة من المثالية؟ حقيقة يمشي فعلا، يعني دائما
مهذب. وإذا كان بالله عليكم يا أخوان لو كان إنسان يمشي إلى المسجد يوميا 5 مرات ويلتزم يكاد يكون ملك يمشي على الأرض. إذا كان يمشي مستحضر هذه الآداب السكينة والوقار والخشوع وهذه الأدعية المباركة من عدم الظلم وعدم الجهل وإلى آخره، شيء يعني عجيب. يعني كيف يريد منا ديننا أن نكون على مستوى هذه المثالية من الفعل من السكينة والوقار ومن الخشوع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن هذا الدليل إذا سمعتم الإقامة، طبعا ظاهرها لفظ الحديث هنا كأنه عند سماع الإقامة، يعني كأنه قبلها ما في مانع أنك تستعجل. لا، جاء في الحديث إذا أتيتم من الصلاة، فليس فقط عند سماع الإقامة أنك تمشي على السكينة، لا إذا في الصلاة، لأن في بعض الروايات وإذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فأتيتم أوسع من إذا سمعتم الإقامة. لكن قد يكون هذا ذكر التنصيص على الإقامة لأن هي الباعث السرعة. يعني لاحظ الفقه، المقصود إدراك الصلاة وليس كذلك، ومع هذا مع أن الصلاة هي الغاية قال لا تستعجل حتى لو أكل الصلاة. يعني كأن ديننا يريد أن نكون على درجة من الوقار حتى لو أنك راح تصلي، حتى لو تخشى تفوت الجماعة تفوت الركعة لا تستعجل، مع أن الغاية الصلاة، ومع هذا الوسيلة لابد أن تكون أيضا مهذبة. يعني ما عندك والله أنا لا أريد تفوت الجماعة، أبغى 23 درجة 25 درجة، ومع هذا قال لكم لا، حتى إذا سمعت الإقامة لا تسرع. يعني سمع الإقامة عاد قد يكون باعث منك تنطلق، قال لا، فأنت في صلاة. قبل قليل قلنا ما دام كما فالمسلم كما في الحديث لا يزال في صلاة، إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فأنت في الطريق صلاة، وأنت مثاب وأنت لم تدخل في الصلاة. فإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذا الذي فقضوا هنا، بعض العلماء وقفنا هذا قليل شوي، يعني وهي مهمة إلى حد ما خاصة لطلبة العلم، فهم بعض أهل العلم من هذه اللفظة فقضوا أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، لأنه يعني قال فقضوا، والإنسان ما يقضي إلا ما فاته، ولا لا ما يقضي إلا ما فاته. بمعنى إذا دخلت في الظهر، الظهر 4 ركعات، دخلت في الركعة الثالثة يعني فاتك ركعتين، دخلت والإمام قائم في الركعة الثالثة كبرت، تسأل هل اللي دخلت هذه في حقي هي الركعة الثالثة ولا الركعة الأولى؟ طبعا ستكمل لما يسلم الإمام ستأتي بالبقية، لكن تقول هل اللي أدركت هذا هل هي الركعة الأولى في حقي أو هي الثالثة وبعدين لما أقضي ستكون اللي أتي بها الأولى؟ بعض العلماء فهم من لفظ فقضوا أن ما يدركه مع الإمام هو الركعة اللي هو فيها الثالثة، لكن الصحيح لا، الصحيح أنك تدخل مع الإمام الذي تدخل معه هي الركعة الأولى، هي أول صلاتك، هي الثالثة في حق الإمام وهي الأولى في حقك. لماذا؟ لأن جاء في الحديث وما أدرك في الرواية الأخرى وما أدركتم فأتموا، وما أدركتم فأتموا، وهذا هو الصحيح. وأمر آخر أيضا يخص طلبة العلم، القضاء عند الأصوليين هو عندهم هو الإتيان ب الشيء الذي قد فات، يقضي الصلاة بمعنى أنه فات وقتها أو فات موعدها فيقضي، هذا مصطلح عندهم إعادة وعندهم أداء وعندهم قضاء. الأصوليون عندهم ثلاث مصطلحات، عندهم أداء وعندهم قضاء وعندهم إعادة. الأداء هو الإتيان بالصلاة في وقتها أو الصيام في وقته، والقضاء هو بعد خروج الوقت، والإعادة هي التي يأتي بصلاة غلط ويعيدها مرة أخرى، إما غير متطهر ولا كذا ولا طرأ عليه ما يبطلوها أو كذا، أو تبين أنه غير متوضأ أو كان على جنابة إلى آخره، فهي إعادة بمعنى يعني الصلاة مرة ثانية. لاحظتوا عندنا أداء وعندنا قضاء وعندنا إعادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقضوا، أراد العلماء هؤلاء الذين قالوا إنما يقضيه إنما يدركه أو صلاته حقيقة، وهذا أنا أظنه غير دقيق، يريدون أن يحملوا لفظ النبي على مصطلحهم. لا، الرسول حينما قال وفقوا لا يمكن أن, 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 أن نفهم قطعا أن مراده القضاء الذي هو الإتيان بالشيء بعد فواته، لأن المصطلح هذا حادث، ولا ما المصطلح لا أقول له طبعا حادث أنه بدعة، لا مصطلح صحيح، الفقهاء الأصوليون مصطلح صحيح ولهم أن يصطلحوا ما شاءوا وما حرارهم وصح، لكن ما تحمل مصطلحات الفقهاء على ألفاظ الشارع، لأن المصطلح حادث متأخر ولفظ الشارع متقدم، وهذه ما تفهمها. ما يحمل لفظ الشارع على مصطلحات الفقهاء رحمه الله، المصطلح الفقهاء اصطلحوا مصطلحات من حقهم، وهذا جيد وخدموا الدين وخدموا، أنا لا ولا أنازح مصطلح، مصطلح صحيح، مصطلح الفقهاء صحيح، لكن وأيضا معمول به وأخذ به صحيح، لكن أن نحمل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل نظر. لماذا؟ لأن لفظ أقضوا في لسان الشارع تأتي بمعنى القضاء وتأتي بمعنى الانتهاء. قل الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، يعني أنهاهن، مو معنى فقضاهن أعاد خلقهن. أيضا فقضوا فإذا قضيتوا مناسككم، مو معنى إذا أعدتم القضاء، لا انتهيتوا. فالقضاء يأتي بمعنى الانتهاء في لفظ الشارع، فلا نحمل القضاء هنا على، ولذلك الصحيح أنه من أدرك الإمام في بعض الصلاة فالذي أدركه أولها، ولا سيما مثلا أنه يسجد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ما يمكن تأتي متأخرة، وهي ركن من أركان الصلاة طبعا. هذا المقصود في قوله فقدوا. ثم قال أيضا وأن يقارب بين خطاه، عندنا خطوة وعندنا خطوة. الخطوة المسافة، يعني كم بينها وهذا؟ بينه خطوة، مثل بين شبر، بينهم ذراع، بينهم خطوة. فالخطوة المسافة، الخطوة لا، المرة الواحدة. كم مشيت؟ مشيت ثلاث خطوات، بمعنى خطوة خطوة، الطفل اللي يمشي بدي خطوة، يعني مش خطوتين، خطوة هذه، لكن المسافة خطوة. فيقارب بين خطاه، يعني بين خطواته، يعني بين خطواته، يقارب بين خطواته. لماذا؟ لأنه منهي عن أن يسرع، فعليه أن يعني يقارب الخطى دون تباطؤ ودون إسراع، يمشي لا يتماوت ولا يسرع، يمشي طبيعي، وهذا هو الوقار، الوقار تمشي هذا وتمشي كما يعني أعطاك الله بقطع. الناس تقعد تتفاوت في غلبة، الناس ما شاء الله وين كان هادي لكنه خطوته طويلة ويمشي وسريع يعني بطبيعته، لكن لم يسرع، وبعض الناس بطبيعته أيضا حتى وين، فأنت تمشي بطبيعتك لا تسرع ولا تتوانى. وأحب أقول لكم أيضا كذلك يا إخواني، لأنه طبعا تعرفون أن خطوات الماشي بس تكتب له كما في الحديث، أنه طبعا إلا رفعت له درجة وخط بها عنه خطيئة. من كرم الله وفضله أن الذي يذهب لك، الذي يحسب لك الذهاب والإياب، يحسب لك ايش؟ الذهاب والاياب، حتى ذهابك رجوعك الى بيتك يحسب لك ايضا خطوات. فلماذا؟ لانكم تعرفون في قصه الرجل الذي كان بيته بعيد عن المسجد، وكان يعني ياتي على قدميه، وكان يتحمل الرمضاء ويتحمل الظلماء، في الليل ظلماء وفي النهار رمضاء. فقيل له لو اشتريت حمارا جيت على أهول، فقال لا، إني أريد أن يكتب ممشاي ورجوعي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله لك ذلك كله، فأنت إذا أردت سألت الله أو يعني قصدت أن يكتب لك ممشاك ورجوعك يكتبه الله عز وجل. فلاحظ هذا الفضل العظيم، ولاحظ هذا يعني الفعل، حينما الإنسان يكون وقور وهادي رايح جاي أصبح كما قلنا يكاد يكون ملك شعرا. فيقارب الخطى ويقول اللهم إني أسألك، طبعا في المقاربة الخطى كذلك أيضا تكثر الخطوات، تكثر الخطوات ويثاب على كثرة الخطى لأن في رفع درجات وحط سيئات. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق مشاهدة، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث طبعا فيه ضعف على كل حال كما هو معلوم، ولكنه على كل حال دعاء يعني قد في بعض ألفاظه ما تؤيده بعض الروايات، ولكن مهما كان يعني أكثر توقف العلماء عند قوله اللهم إني أسألك بحق السائل عليك، يعني بعضهم قد يفهم منه أنه أو يستدل به، قد يستدل به أنه يجوز التوسل بغير أو التوسل بالمخلوقين، وهذا غير صحيح ولا يستقيم بالاستدلال به. لأمر أول حديث ضعيف، ضعيف جدا، والعلماء قالوا على تقدير ثبوته أو صحته فإن السؤال هو بحق السائلين، فأنت تسأل الله بحقهم. وقال العلماء إنه إن حقهم أن يجيبهم، فأنت ما قال أثبك بالسائلين، وحقهم عند الله عز وجل. ولهذا قالوا إنه لم يسأل الله بغير اسمه، إنما سأله باسمه وهو المجيب بالإجابة. سألك بحق السائلين يعني بالإجابة وبالمجيب، وأيضا سأله الثواب وهو الإثابة من الله عز وجل. هذا والشيخ محمد رحمه الله إبراهيم يقول يندب أن يقول اللهم أن يسرك إلى آخره، قال وهو الإثابة، فإجابة الداعين وإثابتهم من جملة أسمائه وصفاته، بمعنى أنه المجيب من أسماء الله المجيب، ودعاه بذلك من جملة دعائه بأسمائه وصفاته. فليس في هذا الحديث، فما في هذا الحديث تشهد له الآيات، يعني ليس فيه أن الحجة على من يقول أنه التوسل بالمخلوقين. هو بحق مشاي هذا، الحق مشاي هذا ما في إشكال، التوسل بالعمل الصالح ما في إشكال، هذه ما في حق مشاي ما في إشكال. تعرفون قصة أصحاب الغار كلهم توسلوا بعملهم الصالح، فأنت توسل بعملك الصالح ما في إشكال، لكن الكلام هو كان على حق السائلين، أما ابن مشاي هذه ما في إشكال. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، هذا الحقيقة أنت تقول لربك هذا، فعليك أن تحقق صحيح أنك لم تخرج أشرا يعني كبرياء، ولا بطر وهو أيضا صورة من صور الكبرياء، ولا رياء ولا سمعة. الرياء يتعلق بالمرئي والسمعة ما يتعلق بالمسموع، فأنا ما خرج إلا مخلصا متواضعا قصدا وجهك الكريم. فأنت حينما تقول هذا وفعلا يعني تتمثله وتحاسب نفسك عليه، الله أكبر، يعني تكون يعني من في درجة إن شاء الله من الصفاء والنور كما سيأتي في الدعاء في النور أيضا. فخرجت اتقاء سخطك، أيضا تريد أن يقيك الله سخطه، وابتغاء مرضاتك تبتغي مرضات الله عز وجل، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، يعني دعاء وتقرب وتزلف واستحضار لفعل لمن أنت متوجه لأن تقف بيديه، وكأنك تريد أن تقف وأنت أيضا طاهر من الذنوب، يعني أنت الآن كأنك تعمل عملية كما يقال عملية تخلية قبل التحلية، فأنت تحاول فعلا، وإن شاء الله إذا فعلت ذلك صادقا الله عز وجل أوسع رحمته وسعت كل شيء، يعني ادعو الله وأنت مقلم الإجابة، لا تظن أن هذا يعني مهما استشعرت من نقصك وتقصيرك وما تعرفه من نفسك أبدا، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا والله يغفر جميعا، ما يعني ما قال لا تستكثروا على الله شيئا، الله ما يفعل الله بعذابكم أبدا، فادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة مهما كثرت ذنوبكم وما تقولت أبدا، يعني وأنتم تتكرروا خمس مرات رايحين جايين أبدا، الله أوسع وأرحم ويحب الملحين ويحب من يدعوه ويغفر ولو أخطأت ولو غلطت مهما كان، الله عز وجل يعني خلقنا ويعلمنا ويعلم ضعفنا، ويقول الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الله عز وجل، ولهذا ادعوا مهما استشعرتم أنفسكم من تقصير من خطأ في أموالكم في أهليكم في أنفسكم في سلوكياتكم الله أرحم، لكن اصدقوا بس اصدقوا حلو ألا تظلموا لا تجهلوا لا كذا، وربكم أوسع وأرحم سبحانه وتعالى، ويقول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني كانك فعلا يعني اعتراف لله عز وجل وخضوع وانطراع بين يديه، وأنه فعلا يعني لا يغفر إلا أنت، فعل تعالى الله عز وجل لو قارنته بالمخلوقين المخلوقين إذا جيت تستغفره يستكبر ويحاول فعلا يستعمل الله عز وجل أبدا لا يعظمه شيء سبحانه وتعالى.
لعلنا نكمل ما بقي من الدعاء قبل دخول المسجد. قال ثم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. طبعا الألفاظ مختلفة عند فيما قرأ الشيخ هلال، وفي زدني نورا، وفي أيضا بعضها وفي مخ نورا وفي عصب نورا وفي لحم نورا وفي دم نورا، وجاء في بعض الألفاظ كثيرة يعني في هذا الموضوع، فالمقصود أنه فعلا هذا الدعاء اجعل في قلبي نورا. أولا النور إخواني، القرآن نور ومحمد صلى الله عليه وسلم نور، القرآن قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتلو من قبل ما كنت وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وقال قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، هذا في القرآن. في محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، فأنت حقيقة حين تشوفوا تجمعون في قلبي وفي لساني وفي سمعي وفي بصري وخلفي أمامي ومن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وأعطني واجعلني في بعض الروايات وأعظم لي نورا وزدني نورا وفي مخ نورا وفي عصب نورا وفي لحم نورا وفي شعر نورا وفي بشر نورا، كل هذه وردت ولكان بها الأمر واسع إن شاء الله. فحينما فعلا يعني تستشعر هذا الدعاء، وحينما يجيب الله عز وجل هذا الدعاء، ويعني يعني يعني اجتمع يعني سألت الله عز وجل النور في نفسك في قلبك في أعضائك وفي جهاتك الست، يعني بكل ما يحيط بك، يعني إذا حصل هذا وحصلت هذا النور بهذا السعة وفضل الله واسع وبهذا الشمول وبهذا العمق أن صح التعبير، إذن تكون يتجلى في ذلك
الاستقامة على الطاعة والسلامة من المعاصي فأخواني كما قلت قبل قليل استشعروا وأنتم يعني أولا في ذهابكم إلى المسجد وبهذه الأدعية وبهذه بما تتضمنه من معاني وبما تتضمنه كما قلت من تطهير للنفس وتطهير للنفس الداخلية والمحاسبة صح التعبير للداخلية وأنت متوجه لتقف بين يدي ربك. فنقف أن نكتفي بهذا القدر وما تبقى لأسئلتكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
هذا سائل أثابكم الله يقول: ما هي أفضل طريقة للتدرج في علم الفقه؟ فبعد كتب المبتدئين هل يقرأ الكتب المطولة أو ينتظر حتى تقوى همته؟
هذا سؤال طيب حقيقة ولطيف، وهو سؤال يكثر أيضا الحقيقة يسأل يكثر بين طلبة العلم، وهو جيد حقيقة وخاصة المبتدئين عن فعل التدرج في طلب العلم، وهو سؤال حسن الحقيقة، وينبغي بالفعل من يعني يعين الله عز وجل ويتوجه إلى طلب العلم بالفعل أن يعني يسأل وأن فعلا يسلك طريقا نافعا. لا شك طبعا أولا يعني إذا تيسر ينبغي أن يبتدأ بكتاب الله عز وجل، إذا تيسر أن يحفظه، والذي عليه شيوخنا حينما يبتدأ الصغير والمبتدئ إذا رأوا أنه فعلا عنده همة وعنده يعني إقبال غالبا يطلبون منه أن يحفظ القرآن، وأنا رأيت في بعض الكتابات أن طالبا جاء إلى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وقال له يعني أريد أن أقرأ، قال تحفظ القرآن؟ قال لا، قال احفظه، فذهب وبعد 6 أشهر جاء قال حفظت. ويقال أن الشيخ أيضا امتحنه فرافع أنه يعني مجيد فأذن له. فأنا أقول كما قال النووي، النووي يقول أنا لا أقول إن حفظ القرآن فرض على طالب العلم، وهو صحيح ليس فرضا، لكنه يحسن الحقيقة أن تبتدي بكتاب الله، فإذا كان أعطاك الله مالك وعندك قدرة ينبغي فعلا أن تبدأ بكتاب الله عز وجل، لأنه حقيقة هو العلم، يعني كتاب القرآن هو باب العلم وباب العلوم وأصل العلوم وأصل العلوم الكتاب. إذا وخاف طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن يعني سوف يستفيد منه في الاستنباط وفي الفهم وفي سوف يعني، فأول إذا تيسر أن تحفظ القرآن فأنا أوصيك بحفظ كتاب الله عز وجل، وهو غالبا بالهمة لا يأخذ يعني، وحتى لو أخذ سنة ما هي مشكلة، فاحفظه إذا تيسر ولا مانع أن تقرأ معه غيره، لكن نجعله هو الهدف الأول. أيضا السنة مهم جدا أن تعتني بالسنة، وجرت العادة أن يبتدئون ب40 نووية يتيسر أن تحفظها وهي سهلة وجيدة وطيبة، ثم أيضا غالبا يعني الأحكام كتب حديث الأحكام مثل عمدة الأحكام وكلها طبعا حديث صحيحة، وأيضا جرى أيضا علماء ومشايخنا على بلوغ المرام وحفظه جيد، فإذا تيسر أن تحفظ أو حتى كتب الصحيحين وبعض ما شاء الله يعين الله يحفظ حتى كتب الستة وهذا خير كثير، لكن المقصود ينبغي أن لك عناية تكون في الابتداء أن يكون عناية بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كتب طبعا من المهم الأساسيات علوم الآلة، يعني حسن القراءة النحو والصرف الذي تقيم به ليس طبعا تخصص، لكن أن تحسن يعني أن تسلم من اللحن وتعرف إعراب الكلمات بحيث أنك يعني تقيم لسانك فتأخذ من النحو وتأخذ من الصرف ما تقيم به فعل عبارتك ولسانك، وأيضا تفهم به وسيلة كلامها العلم، كلام لا يفهم إلا باللغة العربية، واللغة العربية كما تعرفون بناؤها هو عن طريق النحو والصرف. فينبغي أن العلوم يسميه العلماء علماء الآلة، وأيضا طبعا مقدمات العلوم مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه والفقه تبدأ بال يعني المتون. فالفقه لا شك طبعا كتب متدرجة، والكتب يعني قد تبدأ مثلا ب عمل التفاق مثلا وهي سهلة جدا، وتجد طالب كتاب جيد وجميل ومحرر. زاد المستقنع أيضا كذلك، وإن كان براته متينة ومسائله كثيرة جدا، لكن مهما كان ومع هذا أنا أنصحك ألا تأخذ بكلامي هذا كله، وإنما الشيخ الذي تحضر عنده وتلازمه. وأنا لا بد من الحضور على الشيوخ، ولا يمكن يتعلم بنفسه ولا سيما المبتدئ، فأنا أنصحك أن تكون قريبا من الشيخ، والشيخ هو الذي يوجهك، لأنه قد يرى إدراكك ويرى يعني في توجهاتك، قد يكون لك اهتمام بالفقه بالأصول بالحديث بالمصطلح إلى آخره. والله يعينك، لكن مهما كان احرص على أولا التدرج، والأمر الثاني أيضا الملازمة الشيوخ. والله يعيننا ويعينك ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أفقد الخشوع في الصلاة أحيانا وأنشغل بأمور الدنيا فألغي الصلاة وأعيدها من جديد، فما الحكم؟ هل إعادتي للصلاة صحيحا أم أنه يلزمني إكمال الصلاة على حالها من نقص الخشوع؟
هذا سؤال طيب وسؤال كثير حقيقة. سؤال الخشوع يسأل كثير، ولا شك أن السؤال عنه مهم يعني، وكون الإنسان يتحرى أن يكون يعني خاشع في صلاته هذا مهم، وينبغي لا شك أن المسلم يتفقد نفسه في الخشوع. والخشوع كما قلنا قبل قليل هو عمل قلب، وهو سكون، وهو هدوء. وذكرنا استنباط الشيخ رحمه الله شيخ إبراهيم في قوله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، خاشعة وترضى همت خاشعة، فإذا أنزل قال اهتزت وربت، فقال ارتفعت وزادت. فالخشوع يقول ضد الارتفاع والزيادة، بمعنى التقامن والهدوء والسكون. فالحرص على الخشوع والحرص على استحضار القلب والحرص على الهدوء والطمأنينة في الصلاة هذا أمر مهم، لكن قضية أن يعني يأتي عليك طوال في الصلاة وأحيانا ما يصرفك هذا لا يجب بطلانها، وحقيقة أن إعادتك لها ليس وجيها، وإنما نعم ليس لك من صلاته إلا ما عقلت، لكن الظاهر أن صلاتك مستكملة من حيث الظاهر، مستكملة الشروط والأركان والواجبات والمطلوبات، ولهذا لا تعيد الصلاة، وإنما اجتهد إن شاء الله، والله عز وجل يثيبك على قدر إن شاء الله اجتهادك. وإلا لا شك أن الإنسان بطبيعة أحيانا يعني تحصل له الصوارف والشواغل والشيطان حريص، ولكن على كل حال اجتهد والله يجزيك، لكنك لا تعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد سافرت إلى إحدى الدول وكان سكان تلك الدولة يطلقون علينا لفظ الوهابية، فماذا تعني؟ وهل هي شتيمة أم افتخار لنا؟
من حيث مضمونها افتخار لنا، لكن من حيث اللقب لا شك أنه طبعا ما يعني الوهابية الذين يطلقونه يريدون لا شك التنقص، هم يريدون التنقص، ويعني أيضا لسنا وهابية على النحو الذي يطلقون إذا كانوا يريدون فعلا التنقص. أما نحن يعني من حيث أن الشيخ عبد الوهاب رحمه الله يعني كان مصلحا وكان داعيه الله عز وجل على طريق السلف الصالح وعلى طريق الكتاب والسنة، هذا حق، ودعوته دعوة مستقيمة، ونحن لا شك طبعا يعني ما جاء به حق ونحن نأخذ به لأنه حق، ولأنك حينما تعرضه على الكتاب والسنة والله الحمد هو مطابق للكتاب والسنة. أما اللقب كلقب لا شك أن الذين يطلقونه يريدون في التنقص، ونحن ننفي ذلك تماما، لكننا يعني نقول بيننا وبينكم ما لدينا الحمد لله من كتب ومن مؤلفات ومن يعني أيضا مسالك واستقامة من حيث تحكيم الشرع ومن حيث الرجوع والتحكم إليه قولا وعملا واعتقادا والتزاما وسلوكا، فهذا هو منهجنا ووسطا واعتدالا ولا يحمل.